إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم فقهنا في ديننا اللهم فقهنا في ديننا اللهم فقهنا في ديننا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 18 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع المرسوم بعمدة الأحكام. هذا وقد وصلنا إلى الحديث 16 في كتاب الطهارة، والحديث من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مرة ثانية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. حديث خرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وكما اعتدنا قبل أن نشرع في شرح الحديث، نستمع إلى من يذكرنا بالحديث الذي سبق، حديث 15، حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه. فمن يذكرنا بالحديث؟ علي صوتك بس عشان يسمعوا.
عن أبي قتادة الحارث بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح
منه
وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه.
كما قال صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. الشيخ أمين. مريض. الشيخ حسين. علي الصوت شوي.
عن أبي قتادة الحارث بن ربيعة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتمسح
في الإناء. بارك الله فيك. فداء.
عن أبي قتادة الحارث بن النعمان
بن ربعي
الأنصاري رضي الله عنه قال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. رواه البخاري ومسلم.
بارك الله فيك. إذن حديث أبي قتادة رضي الله عنه وارضاه، واسمه الحارث ابن ربعي رضي الله عنه وارضاه، قال النبي عليه الصلاة والتسليم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله فيكم. الآن تعالوا لنقف أمام شرح الحديث 16 في كتاب الطهارة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وكما تعودنا أن نقف وقفة أولى بين يدي راوي الحديث، وراوي الحديث الليلة هو حبر الأمة وعالمها عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. في سلسلة جيل الصحابة عقدنا له محاضرتين وترجمنا له رحمه الله ورضي الله عنه أرضاه، فطبعا من أراد أن يتعرف عليه فليرجع إلى السي دي الخاص بجيل الصحابة. أما الليلة فسوف نعرج باختصار شديد على ترجمته رضي الله عنه أرضاه. عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب أبو العباس القرشي الهاشمي، هو عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب أبو العباس القرشي الهاشمي، إذا الاسم عبد الله، أبو العباس دي الكنية، القرشي لقب والهاشمي لقب، فأبوه العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أحد أكابر الصحابة في العلم، سمي بالحبر البحر لسعة علمه رضي الله عنه وأرضاه. ولد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قبل الهجرة بثلاث سنوات، ولد عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قبل الهجرة بثلاث سنوات، أي عندما قدم النبي المدينة كان عمره كم سنة؟ ثلاث سنوات، ودخل في الرابع، ودخل إيه في الرابع رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن عباس دعا له النبي بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولهذه الدعوة سبب يحكيه لنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول: ذهبت ذات ليلة إلى بيت خالتي ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فميمونة هي خالة عبد الله بن عباس وهي أم المؤمنين. يقول: ذهبت إلى بيت خالتي ميمونة ذات ليلة فكان النبي نائما صلى الله عليه وسلم، فلما دنا الفجر قمت فأعددت وضوءا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبل صلاة الفجر كده قام عبد الله بن عباس، وكان غلاما صغيرا ولكنه ليس بالسن ولكنه الفهم، لكنه الفهم كما قال الغلام عندما دخل على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. كلكم يحفظ القصة عندما جاءت الوفود إلى عمر رضي الله عن عمر، فرأى عمر وفدا على مقدمته غلام صغير يتحدث باسم الوفد، فقال عمر: أليس فيكم من هو أسن من هذا الغلام؟ يعني رجل كبير سن يتكلم نيابة عنكم. فنظر الغلام إلى أمير المؤمنين وقال: يرحم الله أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، المرء بأصغريه قلبه ولسانه، المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا رزق الله العبد قلبا حافظا ولسانا ناشرا أو لافظا فقد استحق أن يتقدم، ولو كان الأمر بالسن لكان في الرعية من هو أولى منك بخلافة المؤمنين. طبعا شوف، غلام معلم، كلمات مش أي حد يتكلم الكلام ده أمام أمير أمة. شوف غلام صغير، ولكن العلم بقى سبحان الله، مش القضية مش قضية سن، يا ناس ما شاء الله أعمار طويلة ولكن العقول إيه صغير. بارك الله فيك حاج شريف، أيوة أنت ما شاء الله النهاردة ناشط كده ما شاء الله. فشوف حتى البلاغة في الحوار. يرحم الله أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، المرء بأصغري قلبه ولسانه، يعني الإنسان مش بسنه ولكن بما عنده من نفس طيبة ملأ بالعلم ولسان متكلم فصيح. المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا رزق الله العبد قلبا حافظا، عنده قلب بيحفظ الخير يحفظ العلم، ولسانا لافظا، عنده لسان يتكلم به وفصيح، يعني كلام في أدب مش تطاول، فقد استحق أن يتكلم، ولو كان الأمر بالسن لكان في الرعية من هو أولى منك بخلافة المؤمنين. يعني قد لو قضيت سن أكيد في الرعية أكبر منك سنا يا عمر وأنت الأمير، لو كان بالسن إذن تنحى وقدم من هو أكبر منك إيه سنا. فأعجب عمر بفصاحة الغلام وقال: تكلم لا أبا لك، تكلم لا أبا لك. ثم قال عمر: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن الناس به، فليس المرء، فإن المرء من قال ها أنا ذا، ليس المرء من قال كان أبي، ليس المرء من قال كان أبي. فالشاهد القضية مش قضية إيه سن، ربما طفل صغير لكن يحمل بين جوانحه قلبا كبيرا ولسانا فصيحا وعنده من العلم ما عنده. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه كان صغير سن ولكنه كان كبير همة وكبير قلب وفهم. يقول: فقمت من الليل فأعددت وضوءا للنبي، راح مجهز كده ماء الوضوء للنبي. يقول: ثم دخلت إلى الفراش، عشان يعني ما يعرفش أن أنا اللي إيه أعدت له الماء ده، والوضوء بالفتح هو الماء اللي بيستعمل للوضوء. فقام النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يتوضأ، فأخبرته خالتي ميمونة، قالت: أعد لك الوضوء عبد الله بن عباس. يقول: فالتزمني النبي، يعني خد في حضنه كده ودعا لي فقال: اللهم زده حكمة، وفي رواية: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فببركة هذه الدعوة من فم رسول الله، وأيضا بأخذ عبد الله بن عباس بأسباب تحصيل العلم، أصبح حبرا للأمة وعالما لها رضي الله عنه وأرضاه. فالقضية قضية إيه يا جماعة؟ أسباب. عايز تحصل العلم لازم تتعب، لازم إيه؟ تتعب عشان تحصل العلم. ربما تحصل ثقافة تبقى مثقف، إنما العلم محتاج لتعب، محتاج لجهد يا بشير، محتاج تقعد في البرد كده زي ما أنت قاعد كده وتتعلم. رضي الله عن عبد الله بن عباس يقول: قلت لصاحب لي: هيا بنا نأتي أصحاب رسول الله نتعلم على أيديهم. وكان المقصد يذهب إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، راح يتعلم على أيديه. قلت لصديق لي: هيا بنا نأتي جابر بن عبد الله نتعلم على يديه. فقال لي صاحبي: يا ابن عباس، وهل تظن أن الناس في حاجة إلى علمك وفيهم كبار الصحابة؟ شو بقى تثبيت الهمم، يعني انت هتتعلم ايه وبعد ما شاب ودوا الكتاب اللي يقول لك الامثال اياها دي؟ يعني دلوقتي انت عندك كم سنة؟ 5، لسه هتطلب العلم؟ ها انت كبرت يا عم، شوف تزوج، شوف لك شغلانة، ها روح اشتغل 2-3 صح، ويبدأ تثبيت الهمم. تثبيت ايه؟ الهمم. يقول: قال لي: وهل تظن أن الناس في حاجة إلى علمك وفيهم من فيهم من كبار الصحابة؟ يقول: فتركته وكنت آتي إلى دار جابر في الليلة الباردة والريح تسفي التراب علي والرمال، شدة الريح والبرد والتراب يجي على وجهي عشان يتعلم. شوف تعبوا قد إيه يا جماعة، إنما أنتم ما شاء الله بتقعدوا في الهيسونج، ها وقعدنا على موكيت ما شاء الله، واللي بيسند على العمود، ها وناس نجيب لكم سندوتشات كذاب، العمليه هي خالص، ها مشكله صح. شوفوا ما تعبوا ازاي، ده عبد الله بن عباس يا جماعه، ها شوف بيتحمل اجل طلب العلم، الا لو الشيخ قاعد على المنبر 10 دقائق زياده مشكله. شوف هم تعبوا ازاي يا جماعه عشان طلب العلم. بدل كان يقول: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. يقول: فأتيت إلى بيت جابر في ليلة شديدة البرد وكان الريح يسفي التراب علي على وجهي، وتركت بابه فخرج إلي وقال: ابن عباس ابن عم رسول الله، لو طلبتنا لأتينا إليك. فقلت: إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي للناس. إن العلم يؤتى إليه، لازم تتعب وتروح تحصل، مش العلم اللي يجي لك. لله الحمد جالك العلم، ها ولا إيه؟ العلم بيجي لك مش أنت اللي بتروح وتقعد كده على الإنترنت يا واد يا بشير، ولا على الفضائيات تقعد الريموت عمال تقلب وتجيب اللي أنت عايزه من أهل العلم، دخلوا لك بيتك لسه برضو بتعلق الساتليت في الشجرة، ها ولا خلاص سبحان الله المشايخ بدأ يخشوا لنا بيوتنا رحمة، بس نتعلم. شوف رغم ان هم تعبوا ما كانش عندهم وسائل التقدم ده كله في التكنولوجيا في العلم، سبحان الله كان عايش في العلم عندهم شكله ايه. احنا بقى خلي بال، يعني هم ما كانش عندهم الكتب المطبوعة دي، ولا كان عندهم انترنت، ولا كان عندهم ادوات التكنولوجيا الحديثة ام بي دراي اللي هو الام بي 3 بيسجل، ولا كاسيت يسجل، ولا الكلام ده كله. صح؟ رغم التكنولوجيا العجيبة في مجال العلم الآن، ونجد أن الجهل بينتشر والعلم بيقل. صح؟ بخلافهم ما فيش سبحان الله وسائل تقنية ولا علمية ولا كذا، ورغم كده كانوا إيه؟ عندهم العالم المطلق في جميع الفنون. سبحان الله. لأنهم تعبوا يا جماعة في طلب العلم، تعبوا قوي، جاعوا وتعروا وسافروا وضربوا وتعبوا من أجل الطلب فحصلوا العلم. إنما العلم لما يجي لك لغاية بابك ويدق عليه، ورغم كده يا أخي رغم العلم، شوف بالعلم عندهم كان عندهم أدب. شوف إحنا تلاقي قلة الأدب والتطاول إيه، عشان هم كان عندهم علم، إنما أصبح عندنا إحنا إيه؟ جهل. فمبقاش نحترم أهل العلم ولا نوقر أهل العلم إلا من رحم ربي وعصى. فاهم يا ولا؟ خليك محترم، مش عايز اتكلم. ماشي. وفي رواية انه رضي الله عنه وارضاه كان يأتي الى دار زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، وزيد صحابي جليل قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم افرض امتي زيد بن ثابت، اي اعلم الامة بعلم الفرائض اللي هو علم المواريث، علم ايه؟ المواريث والتركات. فكان عبد الله بن عباس يأتي إلى بيته، وذات يوم ذهب إليه في وقت الظهيرة، وقت القيلولة يعني، فعلم أن الشيخ في قيلولته نايم. أيوة، هل خبط عليه كده وأزعجه؟ ها؟ وعادي هتفله بالتليفون ورنله يجي ساعة، بس إحنا بنعمله صامت وإحنا نايمين عشان نريحك، يعني حتى لو رنيت مش هنسمعه. سبحان الله. فوقف على باب معلمه في شدة الحر، وكان يتصبب عرقا، وكلما مر عليه جمع من الصحابة قالوا يا ابن عباس اطرق بابه وخبط عليه، يقول لا حتى يستيقظ. أدب في طلب العلم، أدب، أدب رفيع يا جماعة. بعد فترة خرج المعلم فوجد من؟ عبد الله بن عباس. قال ابن عم رسول الله لما لم تطرق بابنا؟ لما خبطتش؟ فقام عبد الله بن عباس وقال علمت أنك كنت في قيلولتك، ثم أمسك بيد المعلم وقبلها. تعجب زيد وقال ويحك يا ابن عم رسول الله، ماذا تصنع؟ قال هكذا علمنا نبينا أن نفعل بعلمائنا. زيد يروح مقبل يد ابن عباس فتعجب وقال يا معلمي ماذا تصنع؟ قال وهكذا علمنا ربنا أن نصنع بأهل بيت نبينا. الله أكبر. وكان إذا رأى معلمه بالسوق زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه كان ابن عباس يأتي مسرعا ويقدم له دابته، كما عند الإمام أحمد في المسند. شوف ابن عم رسول الله يجيب الدابة للمعلم، يجيب ايه؟ الدابة للمعلم، تواضع. ولذا كان يقول دللت طالبا فعززت مطلوبا. من فقهه وعلمه كان عمر رضي الله عنه وارضاه يقدر له منزلته، عمر بن الخطاب هو امير امه، فكان في كل مجلس للشورى يدخل معه عبد الله بن عباس، لدرجة ان بعض الصحابة وجد في نفسه وقالوا يا أمير المؤمنين عندنا غلمان مثله، يعني عندنا أطفال زيه، لماذا تدخله في مجالسنا؟ هو صغير سن يعني. فقال ألا تعلمون من هو؟ الحديث في البخاري. فأراد عمر يوما أن يثبت لهم منزلته. يقول ابن عباس فدعاني إلى مجلسهم ثم قال عمر للجالسين: ماذا تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا؟ فمنهم من يقول إن الله تعالى يأمر النبي الأمين بعد أن فتح عليه البلاد والعباد ونصر دينه أن يستغفر ويسبح، وبعضهم يقول ويقول. وجاء الدور على ابن عباس فقال عمر: وماذا تقول يا ابن عباس؟ قلت: يا أمير المؤمنين، إن هذه السورة هي أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى يخبر نبيه بقرب أجله بعد أن أتم عليه النعمة وأكمل له الدين. إذن هذا أجلك يا رسول الله، فسبح بحمد ربك واستغفر. فقال عمر: والله هذا ما أعلمه عن هذه السورة. وكان الوحيد اللي أجاب، ولذا كان حبرا في العلم. وبالعام أرضاه، عندما تمكن ابن عباس في العلم كان موسوعة علمية في كل فنون العلم، لدرجة أنه كان يقول لخادمه، طبعا بيت ابن عباس كان محاط بطلبة العلم، درجة الطرقات كلها مغلقة، البيت بتاعه ده محاط بطلبة العلم اللي جايين يسألوا عن الدين، فكان يقول لخادمه: أدخل من له مسألة في القرآن الكريم، اللي عنده أي سؤال في القرآن يدخل، فيفتح بابه فيمتلئ الدار بالسائلين ويجلس لهم فيجيبهم عن جميع مسائلهم، فإذا فرغوا انصرفوا. يقول: أدخل من يريد أن يسأل عن حديث رسول الله، فيدخلوا حتى يمتلئ الدار ويجيبهم على مسائلهم جميعا ثم ينصرف. ثم يقول لخادمه: أدخل من يريد أن يسأل عن الأحكام، فيدخلون فيمتلئ الدار بهم ويجيبهم ثم ينصرف. يقول: أدخل من يريد أن يسأل عن لغة العرب، فيمتلئ الدار. وهكذا في الأدب والنثر والشعر والأحساب والأنساب. الله أكبر، شوف العلم بقى. ذللت طالبا فعززت مطلوبا. يقول أحد الرواة: خرج عبد الله بن عباس إلى موسم الحج ذات عام في خلافة معاوية رضي الله عن معاوية، يقول: فرأيت حوله موكبا وحول معاوية موكبا. طبعا معاوية أمير أمة، فلما بيروح الحج بيروح معاه الحاشية بقى، الجند والحشم والخدم ومن يريد أن يذهب مع الأمير حوالين منه، من طبعا الأمراء والوزراء، أمير أمة، وابن عباس حوالين منه موكب. يقول: فلموكب عبد الله بن عباس أعظم من موكب معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين، وما ذلك إلا من أجل العلم. يقول: ورأيته في الحرم يفسر سورة البقرة وعلى جبينه نور يتلألأ، رضي الله عنه أرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. توفي عبد الله بن عباس في عام 68 من الهجرة، قيل أنه كان عمره 72 سنة، رضي الله عنه وأرضاه. وتوفي بالطائف، رضي الله عنه وأرضاه. قال مسروق: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناس، فإذا تكلم قلت: أفصح الناس، فإذا تحدث قلت: أعلم الناس. في المناقب دي يا جماعة، إذا رآه يقول: أجمل الناس، إذا تكلم أفصح الناس، إذا حدث أي في الكتاب والسنة قلت: أعلم الناس. فرضي الله عن عبد الله بن عباس وجمعنا به في الفردوس الأعلى في صحبة نبينا، اللهم أمين. هذه عن الوقفة الأولى مع راوي الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. قوله: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين. زاد ابن ماجة: جديدين، لقبرين جديدين. فقال إنهما لا يعذبان، والمراد من فيهما أي صاحب القبرين يعذبان في قبريهما. لماذا لم يذكر الرواة أسماء الصحابيين اللذين يعذبان في قبرهم؟ ماشي، لماذا؟ هذا من حسن الأدب، هذا من حسن الأدب، فمن كان في مصيبة الأصل فيه أن يستر، لذا لم يذكر أسماء من يعذبان. هم يعرفونهم جيدا، قبرين جديدين، يعني عارفين من أصحاب القبرين، ولكن من أدب الرواة عشان يعلمون المنهج الرباني ده، منهج السلف، الستر على من ابتلي، الستر على من ابتلي، وعدم التعريض باسمه، وعدم التعريض باسمه، وهذا لا يمنع الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ما بال أقوام دون ذكر أسماء، ما بال أقوام دون ذكر أسماء. فالنبي يبين أنهما يعذبان ولم يذكر إيه؟ أسماء من يعذب من باب الستر. وهذه المنقبة نحن في أمس الحاجة إليه، إزاي يا جماعة يستر بعضنا بعضا؟ كيف يستر الإنسان أخاه؟ شوف أدب رفيع جدا، مر بقبرين قال إنهم يعذبان، طيب أسماءهم إيه؟ ما ذكر، وما ذكر الرواة أنهم يعرفونهما، ولكن هذا أدب نتعلمه من هدي نبينا ومن هدي سلف الأمة رضي الله عنهم أجمعين، الستر. فمن ابتلي ببلية على الأمة أن تستر عليه مع أمر ونهي عن المنكر، ولكن الستر واجب، الستر واجب. قوله صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير. وفي صحيح البخاري في كتاب الأدب المفرد وإنه لكبير، وإنه لكبير، والمعنى ليس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد المخاطب. يعني إيه يعني ما بيتطهرش من البول؟ يعني عند اللي بيسمع أو عند صار حاجة عادية مش كبيرة قوية، يعني إيه نميمة يعني عادية خالص عند الناس ولا إيه؟ عمالين نتكلم ليل ونهار عن الغيبة والنميمة، هل اختفت الغيبة والنميمة؟ لا، سبحان الله، ليل ونهار يقول لك لسانك وتبح الأصوات، هل اختفت الغيبة؟ هل اختفت النميمة؟ لا، سبحان الله، إلا من رحم ربي وعصى، من يتبع أحسن القول دائما. ففي اعتقاد من يقع في هذه الأمور أنها ليست بكبير، وفي اعتقاد المخاطب أنها ليست إيه؟ بكبيرة. هذا تأويل لمعنى الحديث، وإن كان كبيرا عند الله عز وجل، كما قال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وهو عند الله عظيم، سورة النور الآية 15. وقيل ليس بكبير في مشقة الاحتراز، يعني سهل جدا ان انت تمتنع عن هذه الاخطاء، سهل جدا، الغيبة امنع لسانك بس، قل له اتق الله، ماشي كده، لما تسمع حاجة ما تنقلهاش الا اذا كانت في الخير وفي الاصلاح، انما غير كده ما تنقلش. صعبة دي يا اسامة؟ مش صعبة خالص، بقول لك ما تنقلش، لما تسمعني بتكلم على الواد سامي اللي قاعد جنبي ده هو غايب، ما تروحش تقول له يا سامي الشيخ قال عنك كذا، بس قل لنا يا شيخ اتق الله، وما تذكرش فلان في غيابه في سوء، لكن ما تنقلش الكلام، لان نقلك للكلام نميمه. معايا يا حاج طاهر؟ علمت الجزائر ده حاج طاهر، شوف التواضع اهو، متواضع قاعد بيتعلم ما شاء الله عليه، عمل لنا قبل كده في المنبر اناء عشان نحط فيه كوب الماء يوم الجمعه واتكسر، الاطفال كسروه، ووعدنا يعمل واحد اخر وما عملش، ادينا بنذكر، ماشي، بيحط لي كوباية المية تحت مني في المنبر، الله يبارك لك، عمل لنا البتاعة دي الله يرضى عنك، عامل صالح، العداد بيعد يا شيخ طاهر، يعني حتة بتاع حاجة بتعملها لنا انت كده عندك، ما هو ما شاء الله شغال لحام في الكلى بتاعه تحت، اعمل لنا بتاع قبل الجمعة ان شاء الله ماشي، عشان ما نعملش خطبة الجمعة عليه. انا قلت لك ونبهت وانت حر بقى. يعني نقول لك لما تسمع حد بيغتاب ذكره بالله، قل له اتق الله، قل له الغيبة حرام، لكن ما تاخدش كلامه وتروح تنقله. يبقى انت وقعت في كم معصية؟ معصيتين. اولا معصية المشاركة في الغيبة انك سمعت وما نصحتش، ثم نقلت الكلام للطرف الاخر فنمام، شوف جمعت الشر كله. هنقول لك لا اتق الله، لما تلاقي حد كده ملسن لسانه قل له اتق الله، اوعى. فاهم يا بشير؟ قل له اوعى اوعى، ما تتكلمش وراه، قل له اتق الله. طيب قال كلمه مش ولا بد، اعمل فيها ايه؟ اروح انقلها؟ لا. حديث النبي عليه الصلاه والسلام التسليم لا يدخل الجنه نمام، وفي روايه لا يدخل الجنه قتات. عارف النمام ده عامل زي ايه؟ مثل الذباب. اه والله العظيم عمال يجمع القاذورات من كل مكان. ذبابه، عارف الذباب؟ الذباب بيقع فين؟ على العفن والنتن. فهو قعد في مجلس غيبه ادي عفن، وراح نقل العفن للطرف الاخر، فعامل زي ايه؟ الذباب. اه والله يا جماعه ينقل النتن والعفن والقذرات. عشان كده النبي قال لا يدخل الجنه نمام، اي لا يدخل في اول الداخلين، يطهر عن ذنوبه وبلويه، فان كان موحدا مآله الى الجنه، ان كان موحدا. قلت طب الحمد لله بقى. ننم يا عم الحاج مرام كده، اه ما شاء الله عليك، وهل العذاب سهل يعني؟ انا قلت لك من قبل روح البيت اليوم ان شاء الله وجيب الغلايه اللي عندك في البيت واغلي كوبايه ميه وحطها في الكاس بتاعك الجلاس ولا الكوبايه، وهي بتغلي كده وامسك الكوبايه بايديك الاثنين كده لمده دقيقه، مش نقول لك بقى النار، النار مش نقول لك نار جهنم، اللي بيعتقد ان الامر سهل هين، لا الامر مش سهل خالص، ربنا يسلم يا جماعه والله. فنضبط انفسنا شويه، اللسان شويه، والسمع شويه، الامر سهل والله، سهل انك تحترز تنقب نفسك عن الفساد. اه والله سهل جدا، واضح. وقيل ليس بكبير في مشقة الاحتراز، وقيل ليس كبيرا بمجرده، وإنما صار كبيرا بالمداومة عليه. قوله صلى الله عليه وسلم أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. شوف أسباب عذاب القبر بقى، عذاب إيه؟ قبر. وده من أدلة إثبات عذاب القبر. قوله صلى الله عليه وسلم أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. قال ابن دقيق العيد رحمه الله هذه اللفظة أعني يستتر قد اختلفت فيها الرواية على وجوه، وهذه اللفظة تحتمل وجهين، أحدهما الحمل على حقيقتها من الاستتار، يعني أول معنى إنها على حقيقتها الاستتار، أي الذين يبولون ولا يستترون عن أعين الغير فيكشفون عوراتهم أمام الناس، ودي موجودة ما شاء الله في الغرب الآن، يقول لك ما شاء الله في النادي بيروح يلعب فصبه الكورة، وبعد ما يلعب التمرين ولا يلعب الماتش بتاعه يروح بقى كلهم شباب مع بعض يخشوا يتدوشوا وينظروا لعورات بعض عادي، يقول لك ملط زلط ملط كده مع بعض. آه سبحان الله، هذا لا يصح في الإسلام، هذا لا يجوز في الإسلام، حرام النظر لعورات الغير سبحان الله. فإما أن يكون على الحقيقة الاستتار يعني عدم ستر العورة أمام الناس فيؤدي به العذاب القبر، ويكون العذاب على كشف العورة، والثاني المعنى الثاني وهو الأقرب أن تحمل على المجاز، ويكون المراد بالاستتار التنزه عن البول والتوقي منه، التنظيف يعني تطهير، إما بعد ملابسته أو بالاحتراز عن مفسدة تتعلق به كانتقاد الطهارة. وعبر عن التوقي بالاستتار مجازا، ووجه العلاقة بينهما أن المستتر عن الشيء فيه بعد عنه واحتجب، وذلك شبيه بالبعد عن ملابسة البول، وإنما رجحنا المجاز وإن كان الأصل الحقيقة لوجهين. أحدهما أنه لو كان المراد أن العذاب لمجرد كشف العورة كان ذلك سببا أجنبيا عن البول، فما كانش في داعي ذكر البول، فإنه حيث حصل الكشف للعورة حصل العذاب المرتب عليه، وإن لم يكن ثمت بول فيبقى تأثير البول بخصوصه مطرحا على الاعتبار. والحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية، ولذلك في حديث أخرى قال النبي عليه الصلاة والتسليم عامة عذاب القبر من البول. إذن الحديث يختص بإيه؟ بالتنزه والوقاية من البول بالتطهر، وإن كان كشف العورة حرام لا يجوز، إنما في هذا الحديث المعنى منصب على إيه؟ كما قال أهل العلم على التنزه. التنزه يعني إيه؟ يعني التوقي من البول، يعني الطهار، يعني النظافة. ها؟ إن البعض للأسف يتهاون في هذه المسألة، مسألة البول يا جماعة عامة عذاب القبر من البول، يروح يقضي حاجاته وما ينظفش، مشكلة كبيرة. ولذا شرع الإسلام الختان، الختان عبارة عن إيه؟ إزالة القلف أو الجزء الجلد اللي بيغطي الحشفة عند الذكر، وما زاد عند المرأة من ما يسمى البذر، لأنه مدعاة لسلامة مزاجها. فعند الرجال تحذف أو تقطع هذه القلفة اللي بتغطي الحشفة، ليه؟ لأنها لو تركت يتجمع البول داخله فيحمل المرء النجاسة. شوف يا جماعة عظمة الإسلام، شوف سنن الفطرة والنقاء. فمن أجل ذلك شرع الختان من أجل التطهر والتطيب. إذن على المسلم أن يحتاط في قضية البول، وكما قلنا ونقول إن الطهارة تكون بالماء هو الأفضل، فإن لم تجد فكل ما يقوم مقام الماء يجوز استعماله. يعني عندنا الاستجمار، استعمال الأحجار في مكان ما فيش في ماء، فلك أن تستجمر. يعني تستجمر يعني تجيب أحجار والعدد يكون وتر، يعني حجر أو ثلاثة أو خمس أو سبع إلى آخره حتى يتم التطهر. بتمسك الحجر باليمنى وتمسك ذكرك باليسرى عند البول، وبتبدأ تضع الحجر على العود مع تحريكه بإيدك الشمال عشان يجفف تماما ويطهر، فالحجر يكون مقام الماء. طيب ما في أحجار؟ في عندكم دلوقتي تواليت بابير اسمها كده، الأوراق بتاع يجوز استعمال، نعم، وترفع إن شاء الله وتطهر العدد، بس المهم إيه؟ تحاول تجفف كويس، ماشي كده. إذن كل ما يقوم مقام الماء في التطهير يأخذ الحكم إن شاء الله تعالى كما قال أهل العلم. الوجه الثاني أن بعض الروايات في هذه اللفظة يشعر بأن المراد التنزه من البول، وهي رواية وكيع لا يتوقى من البول، في رواية بعضهم لا يستنزه، فتحمل هذه اللفظة على تلك ليتفق معنى الروايتين، وهذا كلام ابن دقيق العيد رحمه الله، وذكر هذا الكلام في كتابه الماتع الموسوم بإحكام الأحكام. قوله صلى الله عليه وسلم من البول، المراد بول الناس لا بول سائر الحيوان، المراد بول الناس، بول إيه؟ الناس، لا بول سائر الحيوان، فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان، كأنه أراد الرد على الخطابي رحمه الله حيث قال فيه دليل على نجاسة الأبوال كلها. وهذا الكلام مردود، لأن عندك في الفقه قال أهل العلم أن أبوال مأكولة اللحم طاهرة، بول ما يؤكل لحمه حكم الطهارة، حكمه إيه؟ الطهارة. زي بول إيه بقى؟ الإبل. ولذلك الجماعة اللي جم من مدينة وأصيبوا بالوخم، المرض اسمه الوخم، وذهبوا إلى النبي أمرهم بأن يشربوا أبوال وألبان الإبل، أبوال وألبان إيه؟ الإبل. فلو كان بول الإبل نجسا لم يأمر النبي بشربه صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فلما شربوا أبوال الإبل وألبانها برئوا بأمر الله، فصارقوا الإبل صارقوا الإبل من الراعي، عايزين ياخدوا الدواء معاهم. مش هتكلم أنا، أنا خلاص مش هقوله. طب كده بقى لازم نقول، أنت اللي قلت لي بقى، هنحكيها لهم، نحكيها لهم. هو بيحكي عن قصة واحد اللي احنا امبارح في الدرس علقناكم عليه، فاكرين؟ قول لك لما جه أوروبا جديد والعملية كانت ضربت معاه قوي ماديا، مفيش خالص، مفيش شغل، مفيش مال، والعملية صعبة خالص، فجاعوا، فقالوا نروح بقى محل كده نشوف أي حاجة يعني هيسرق. فقال لك ناخد ايه بقى؟ دجاجتين. دخلوا محل من الكبار ولفوا، كل واحد ده بسياكة جاكت، فكل واحد خد له ايه؟ دجاجتين مجمدتين من الفريزر، وحط كل واحد حطها تحت ايه؟ تحت باطه واحدة. فشوف سبحان الله بقى قدرهم، الطابور الكبير اللي عند البتاع اللي بتحاسب الكاشير دي، فضلوا واقفين في الطابور ويتلجوا هما الاثنين، والبتاع تلج طبعا تحت باطه. ربنا عافينا. وطبعا معروف في الإسلام من جاع وسرق ليأكل فلا إثم عليه، إذا كان من أجل الأكل يعني، لكن دي مش مدعان يروح يسرق يعني، إذا مر بأرض وفيها أكل فأكل من جوعه لا حرج. ولذلك على الأمير في الأمة المسلمة أن يوفر لكل فرد من أبنائها فرصة عمل يقتات منها ويأكل ويشرب. ربنا يسلم. كان عمر يوصي الأولاد هذا، عندما أراد عمر أن يولي رجلا ولاية فسأله ماذا تفعل إن وجدت سارقا في رعيتك؟ قال أقطع يده. قال عمر ليس الأمر كذلك، عليك أولا أن توفر لهم صنعة ومهنة يقتاتون منها وتوفر لهم حياة كريمة، وبعد ذلك يكون الحد، يكون الحد. ثم قال عمر بمعنى كلامه لوليه، قال إن اليد إن لم تشغلها بطاعة شغلت بمعصية، يعني الإيد الفارغة دي البطلة هتعمل إيه؟ هتنشغل بالمعصية، فلازم تشغلها بالطاعة، لازم تشغلها بإيه؟ بالطاعة. المهم، فأبوال ما يؤكل لحمه إيه؟ طاهرة، كأبوال الإبل، كأبوال الأنعام، البقر والجاموس وما شابه ذلك والحصان. تعرف ان الحصان بيأكل لحمه؟ هذا بارك الله فيه. ماشي، ده حتى عامل لكم هنا ما شاء الله مذبحه بتاعه خيل، عارفها يا حاج شريف؟ ازاي عند بيت النوري هنا في مذبحه بتاعه الخيل، درج الدرج الطرف. ايه يا حاج شريف انت جزار. والرد ان العموم في روايه من البولي أريد به الخصوص لقوله من بوله، في رواية من بوله أي من بول الإنسان، من بول الناس. يبقى حكم بول الأدم إيه؟ النجاسة. طيب حكم بول ما يؤكل لحمه؟ الطهر. قوله صلى الله عليه وسلم وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يا جماعة والله خطيرة جدا آفات اللسان دي، خطيرة جدا، ربنا يطهر ألسنتنا، اللهم أمين. والنميمة هي نقل الكلام على سبيل الإفساد، سواء تضرر منه المنقول عنه أو المنقول إليه أو طرف ثالث. وقيل هي كشف ما يكره كشفه، كشف ما يكره كشفه. أما نقل الكلام للمصلحة أو للإصلاح بين الناس فليست من النميمة المحرمة بالكتاب والسنة. يعني مثلا عندما يعين الحاكم رجالا للشرط ضبط المجرمين وما شابه ذلك، فقد يضطرون لنقل بعض الأمور عن أهل الإجرام وأهل الفساد، فهذا ليس بمحرم لأنه في المصلحة العامة، في حفظ حقوق العباد، فهذا للمصلحة. قال الله تعالى هماز مشاء بنميم، سورة القلم الآية 11. وقال عز وجل ويل لكل همزة لمزة، الهمزة الآية 1. وقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا يدخل الجنة النمام، متفق عليه. وفي رواية لا يدخل الجنة قتات. وأذكر أني بينت معنى النمام وبين القتات في أحاديث أخرى، وعرفنا أن النمام هو الذي كان في مجلس النميمة وسمع من المتكلم ثم نقل كلام المتكلم إلى من تكلم فيه، هذا هو النمام، كان جالس في المجلس. أما القتات لم يسمع من المتكلم ولكن سمع ممن سمع، سمع ممن سمع، يعني لم يكن موجودا في مجلس الغيب ولم يسمع من المتكلم أنه اغتاب، ولكن سمع ممن سمع ثم نقل إلى من قيل فيه الكلام، فهذا هو القتات. فالساعي بالنميمة يفعل فعل الذباب في نقل أسباب الشر والفساد، ولا يخفى أنها من الكبائر لشدة الوعيد عليه. قوله صلى الله عليه وسلم فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسه. قال ابن الملقن ما ملخصه، ذكر البخاري في صحيحه أن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أرضاه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان، ففيه أنه صلى الله عليه وسلم تبرك، ففيه أنه رضي الله عنه أي بريدة تبرك بفعل مثل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي وقد عمل الناس في بعض الآفاق تبسيط الخوص على القبر فعلوه اقتداء بهذا الحديث، وأما الخطبي فإنه أنكر ما يفعله العوام في كثير من البلدان من فرش الخوص في القبور متعلقين بهذا الحديث، وليس لما تعاطوه من ذلك وجه. قال والذي وقع في هذا الحديث إنما كان من ناحية التبرك بأثره صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما، أي أن هذا من خصوصيات النبي وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس. وكذا قال الطرطوش في سراج الملوك لما ذكر هذا الحديث قال عقبه وذلك لبركة يده صلى الله عليه وسلم، وكذا في كتابه تحريم النميمة. والقاضي عياض لما نقل كلام الخطابي وفعل وفعل بريدة قال جعل الجريدة والخوص اليوم، جعل الجريدة والخوص اليوم استنانا بهذا الحديث، لا أو جعل الجريدة والخوص استنانا بهذا الحديث لا يصح، لأنه عليه الصلاة والسلام علل غرزها على القبر بعلة معينة لا يطلع عليها، وهي قوله إنهما لا يعذبان. يعني النبي حط الخوص ليه؟ لأن الله تعالى أظهر لنبيه الغيب في هذه المسألة في عذاب القبر، فأعلمه أن هذين يعذبان. طب وإنت اللي بتحط الخوص ده والجريد، هل علمت أن صاحب القبر يعذب حتى تضع؟ الإجابة لا. إذن هذا من خصوصيات النبي وهذا هو الراجح، فلا يجوز فعله. إذن ما يفعله بعض العوام الآن وضع الورد والزهور والجريد وما شابه ذلك على القبور بدعة منكرة، ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث عليها، لأن هذا الحديث من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أيضا في حديث آخر، حديث الرجل الذي كان في المناسك حج أو العمرة وكان محرما وسقط فمات، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا تمسوه طيبا لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فده من أمر الغيب أعلمه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام التسليم. وكما نعلم فيما يتعلق بأمور الغيب أن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولكن قد يكشف الله تعالى بعضا من الغيب لأنبيائه ورسله، قد يكشف الله تعالى بعضا من الغيب لأنبيائه ورسله لإثبات صدقهم. فهناك أمور من الغيب لا يعلمها إلا الله، وذلك بقصص الصالحين أن رجلا رأى فيما يرى النائم ملك الموت، ونايم شاف في النوم ملك الموت. طبعا انت لما يجي لك ملك الموت في الرؤية هتقول له ايه؟ هتسأله عن ايه؟ هتقول له ايه؟ هتقول له هموت امتى؟ مش ملك الموت؟ فسأله في منامه يا ملك الموت كم بقي من عمري؟ فأشار له ملك الموت بيد واحدة 5 أصابع لك ولم يتكلم. قام الرجل من نومه فازعا، تخيل بقى كده عمل له بالخمسة كده، يعني ايه 5 سنين ولا 5 شهور ولا 5 أسابيع ولا 5 أيام ولا خمس ساعات ولا خمس دقائق. طبعا فزع رهيب الموت يا جماعة. الله أكبر. طب بالله عليكم ولا عليهم بتسمعوني أنتم، هل منكم من يضمن أن يبيت لغد؟ إن شاء الله مؤمرين في الدنيا ومسكين فيها، حاجة غريبة قوي. ما بنشتغلش ليه؟ ها؟ هل أنت ضامن تعيش لبكرة؟ ده النفس يا جماعة ممكن يخرج ما يدخلش تاني، سبحان الله. لازم يا جماعة نحدث توبة بعد توبة باستمرار، لازم. فالرجل قام من النوم فزعا، فذهب إلى محمد بن سيرين، وكان عالما عاملا ورعا تقيا، وكان يؤول الرؤى. فقال: يا ابن سيرين، جاءني ملك الموت فيما يرى في منامي. فقلت له: كم بقي من عمري؟ فأشار بيد واحدة ولم يتكلم. قال ابن سيرين: إن ملك الموت يقول لك يا هذا، إن سؤالك هذا في خمسة أشياء لا يعلمها إلا الله. إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمسة لا يعلمها إلا الله. إنما الله تعالى يكشف بعضا من الغيب للأنبياء والرسل، مثل هذا الحديث الذي بين أيدينا. كشف الله النبي بعضا من الغيب، زي عذاب القبر. لما تقرأ كده أحاديث الفتن والملاحم، أخبار حدث بها النبي من 1400 سنة وزيادة، بيتكلم عما سيحدث فيه من علامات الساعة ومن أشراط الساعة، هذا من الغيب أعلمه الله لنبيه حتى يحذر أمته ويبين لها. إذن الغيب لا يعلمه إلا الله، ولكن قد يكشف بعضا من غيب الأنبياء ورسله، كما قال تعالى: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسل. ولذلك الدليل على أن الجن لا تعلم الغيب، وكان معروف عند الناس قديما أن الجن تعلم إيه؟ الغيب، وما زال عند عوام الناس السحرة والدجال وما شابه ذلك. فالدليل أن كما تعلمون سخر الله الجن لسليمان عليه السلام، فكان سليمان عليه السلام يشغل الجن بالنهار، يحفروا ويبنوا قلاع وحصون بالنهار بس، فكانوا بالليل بيرتاحوا، فيبدأ يوسوسوا للإنس بالليل، وهم طول النهار طول ما انت مش زي ما اقول لك اليد ان شغلتها الطاعة تبعدها عن المعصية، طب لو ما شغلتهاش او طول النهار شغالين حلوين اولاد الايه، يجوا بالليل بيعملوا ايه؟ يزنوا. عشان كده ما تريحش الناس، هتريحهم يتعبوك. يا حاج شريف دايما تشغلهم، اوعى تنام انا خلصت. فالانس اشتكى لسليمان عليه السلام، يعني الليل بيتعبونا. فسليمان يعمل ايه؟ شغلهم بالليل والنهار. يعني كان الحكماء يقول لك كده، يقولوا لولاة الامر يعني: ان وجدت عاطلين في مملكتك، في ناس ما عندهمش شغل، لازم تشغلهم باي حاجه. طب مش لاقي لهم شغل، يقول لك امرهم يحفروا الارض ويردموها تاني، ما تقعدهمش ساكتين، لان يقول لك الفاضي بيعمل ايه؟ قاضي. هو اللي بيتكلم بره بيتكلم ليه؟ عشان فاضي. عارف ده لو شغال ما عندوش وقت يتكلم. اه والله، اللي بيقعد يطعن ده ليه؟ ما هوش شغال. لكن لو حس الناس اللي بيشتغلوا ايه بيعملوا ايه، مش هيتكلم كلمه، نقول له تعالى شيل طب شويه، تعالى اشتغل. يعني يمكن بعض الاخوه ربنا يبارككم عرفوا الان يعني بعض الامور اللي ممكن تكون غايبه عن بعض الناس. قضيه مثلا فوق الحج ده، في ناس يا جماعه شغاله في الكواليس، اتصالات وايميلات، وبتدفع وبتعمل وبتروح وبتيجي وبتظبط للناس اوراقهم، وانت مفكر العمليه ايه سهله. لا، ده عمل يعني سبحان الله. فاللي قاعد بره ده مش عارف حاجه، فعمال يبلبل ويهدر. تعال يا سيدي اشتغل وريحنا من لسانك، تعال شيل معانا المسؤوليه واشتغل. فاهم يا ولا؟ انما انت الناس ما بتنامش الليل والله يا جماعه، عندها برضو اشغالها وعندها بيوتها وعندها اولادها، لكن سبحان الله مفرغين اوقاتهم لهذا العمل الطيب، خدمه المساجد. فاقل حاجه نكف السنتنا بس، لساننا ده يسكت، اسكت خالص. وحاجات والتزامات امور يا جماعه، يمكن الشباب لمسوا لما بداوا يقربوا ويشتغلوا معانا شويه لمسوا التعب. صح، كنت تعرف قبل كده الكلام ده؟
ليك بدأت تخشوا وتتعمقوا وتشوفوا الشغل لدرجة ما شاء الله بيتعاود يقول لك يا ده ما كناش نعرف ان العملية كده، لا ده كده وكده وقال في كده. فالله يكرمكم، مش عايزين الهدر، تعال اشتغل مع الناس. ادام عندك لسان لا قول له يا لسان الطاق تعالى، المجال مفتوح للجميع يشتغلوا، تعالى بس تعالى لنا يا سيدي بكرة، عندنا مكان هنا بتقص الشجر حوالين المسجد، تعالى خد لك كده يوم لله، يوم لله امسك الماكينة دي وقعد قص ايه الشجر اللي حوالين المسجد واشتغل شوية وجرب، تعالى في يوم يوميا في قمامة بتخرج من المكان ده خدها وارمي الزبالة. في اخ كده ربنا يبارك له يجي قبل الفجر يوميا يشيل الزبالة بتاعت المسجد، وفي ناس عمالة تتكلم تتكلم، تعالى يا سيدي في يوم خش اعمل كده قول هغسل الحمامات، اقلع ما شاء الله الكستوم بتاعك ده والجرافطة بتاعتك دي وتعالى البس ملابس شغل وتعالى امسح الحمامات، مش ده مسجد؟ مسجد ولا مش مسجد؟ ده بيت مين؟ الله. تعالى اشتغل والاعمال كتيرة، تعالى اقعد كده وامسك الصابون ونظف الحمامات، ما هو انت اللي بتستعملها ولا ايه؟ يجي لك ويتكلم بره وناس ورا منه عماله تنظف وتعمل، طب ارحمهم من لسانك، مش ده العقل ولا ايه يا حاج عماري؟ نرحمهم من لساننا، ناس مسنين كبار في السن تشوفهم في البرد في عز البرد تبقى انت بتتك واعلى بيصلي مش عارف ايه وهم جايين عمالين ينظفوا الاشجار وينظفوا المسجد ويشيلوا، يجوا في الشتاء ينقل لك المصلى من جوه على البرج بالك هنا اهو ويظبط لك السجاد ويعمل كذا ويعمل كذا ويحط كذا ويحط، سبحان الله. وانت تيجي تلاقي العمليه جاهزه يوم الجمعه، تيجي حضرتك المسجد جوه بتنظف وكله تمام والهيسونج شغال والميه جنبك وكل حاجه جاهزه لك، صح؟ فارحمنا بقى من لسانك، تعال شاركنا واشتغل ولا ايه يا حاج شريف؟ تعال اشتغل، تعال يا سيدي اقعد كده في المطعم يوم المحاضرات ما بنعمل اكل مجمع للشباب والناس، تعال اطبخ معانا، خش جوه اقعد اطبخ، اقعد اطبخ معانا جوه، شوف الناس اللي شغاله جوه سايبين بيوتها واولادها والتزاماتها وقاعدين طول النهار عمالين في المطبخ لابسين مرياله، شباب ما شاء الله عليهم اهو سايبين دراستهم، دول كلهم برضه هياخدوا دكتوراهات وحاجات من دي، شباب دول اللي بيشتغلوا جوه دول والله بيعملوا ماجستير ودكتوراه، الواد اللي قاعد قدامك ده بقول له الواد عشان انا بحبه في الله ده حبيبي ده بيعمل دكتوراه ده، وشوفه قاعد جوه في المطبخ ويشتغل دكتور يعني دكتور، وده تدرس هي دنوات تدرس هي ما شاء الله كلهم ولا ماجستيرات ودوه حاجات زي العسل، وشوفهم بيشتغلوا ازاي جوه وعمالين نقطع فيهم، ما نرحمهم من لساننا بقى، الناس اللي ظهروا من حانة دي من الشغل في البرد وفي برضو ليهم بيوت زي بيوتكم وليهم أولاد زي أولادكم وليهم، يا جماعة لازم اللي ما يشوفش الحق يبقى أعمى، لازم نشوف الحق يا جماعة لأن القضية خطيرة جدا، والله أنا خايف عليكم، في ناس بتتعب وناس سهران وناس 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 فاضية بتتكلم بس، طب انت بتتكلم تعال لنا يا سيدي اشتغل معانا ولا ايه؟ حط ايدك على ثقب من الثقوب، هكرر تاني المثل ايه يا جماعة، احنا في مركب وللأسف مركبنا كلها ثقوب، كل واحد انا عندي ايدين بس فحاطت ايدي على ثقب وايد على ثقب، يعني انا بسد كم ثقب؟ ثقبين، وكل واحد من دول حاطط ايديه على ثقبين، مش مسموح لك تشيل ايديك لانك لو شلت ايد ايه اللي يحصل؟ تغرق المركب، فاحنا عايزين نسد ايه يا جماعه؟ الثقوب، كل واحد يسد ثقب، نسد ايه؟ ثقب، لان ثقب صغير في المركب الكبير يساوي قبر للجماعه كلها، سبحان الله. نيجي نقول يا فلان عايزين بكره عايزين نعمل تنظيم، اصل والله بكره عندي شغل مش فاضي، اصل والله، طب بتتكلم ليه؟ الله يكرمك. طب الناس دي بقى ليل ونهار قايمين بالمكان ده، مش نرحمهم؟ صح، نرحمهم؟ لا، أدام أنت ما عندكش وقت ما تسيب اللي عنده وقت يشتغل، ولا إيه يا جماعة؟ أنت ما عندكش وقت، تعال اختبرك واشتغل معاه. وأنا بفتح للجميع يا جماعة، هو الله، أي حد عنده استعداد يشتغل مرحبا بك، تعال وأنا عندي أعمال قد كده هشغلك ليه النهار والله إذا كنت عايز تشتغل. ماشي يا حاج جلول، صح؟ في أشغال كتيرة جدا. يعني الشباب دول هم ما شاء الله عمالين الآن يعني بنحضر في إيه؟ محاضرات بيبعتوها بلادهم على الإنترنت عشان تطبع وتكتب عشان نعملها رسائل ونتضحى للناس تتعلموا أمر الدين. ما بيناموش الليل، قاعد يعمل سكانر على الكمبيوتر ويبعت بلده لمكتب طباعة عشان يطبع الرسالة أو الكتاب، وبعدين يرجعه نراجعه لغة ونرجعه له مرة تانية، ليل ونهار شغل. ناس بتشتغل وعمالين يفكروا عايزين يترجموا رسالة اللغة الألمانية عشان يستفيد غير المسلمين، وناس مش قاعدة، ليل ونهار شغل يا جماعة والله شغل، ما بننامش. فعايزين الناس اللي بتتكلم بره ترحمنا، بس بنقول له ارحم نفسك ولسانك وسيب الناس شغالة وسيب الناس شايلين المسؤوليات بدل ما عمال. فعشان كده بنقول الفال دايما ايه؟ يتكلم. فشوف الحكماء قالوا لا، قالوا للحاكم لما تلاقي رعيتك فيها حد بطلان اعمل فيه ايه؟ خليه يحفر الارض ويردمها، طول ما هو شغلان مش شغال مش هيتكلم، انما انت بيتكلم لما يفضى. فاليد ان لم تشغلها بطاعه شغلتك بالمعصيه، شغلتك بالمعصيه. فسليمان عمل دي بقى، بيتعبوكوا بالليل نشغلهم بالليل، فالجن بقى شغال ليل ونهار. ففي الاثر كده جني ماشي جنب جني، اه والله، وتعبانين قوي شايلين بقى حجاره وحياتهم بؤس، فبيقول له ايه؟ ضاقت. ما من اعمالكم، ما انت لو كنت ريحتوا بالليل ما كنتوش اشتغلتوا بالليل، ولا ايه؟ اعمالكم اللي جرت عليكم الوبال ده، سبحان الله. فبيقول له ضاقت، طبعا معفر وحالته بؤس، ضاقت. فالتاني كان عنده فهم شويه ابن الايه الاخر، قال اذا انتظر الفرج. انا انضاقت قوي كده الفرج، وانا بقول لكل من ضيقت عليه انتظر الفرج. والله يا جماعه يعني احيانا بيجي لي بعض الاخوه زعلان، فلان بيتكلم يقول بره، زي بيقول على الشيخ، يعني سيبه يقول يا اخي انا جعلت عرضي صدقه للمسلمين، يقول النبي قالوا عنه في اكرم من محمد بن عبد الله، في اكرم من النبي، عشان انت عامل نفسك يعني حاجه يا شيخ سيد، ولا انت يا حاج شريف؟ ما يتكلموا عنك يا حاج شريف، ما يقولوا الله قالوا عن النبي يا حاج شريف، عشان ما يا حاج شريف قالوا عن ربك، ما توحد ربك، قالوا ربك فقير، وقالوا ربك ايده مغلوله، وقالوا ربك له صاحبه وله ولد، ما توحد الله. فانت مش عايزك تتعطل، اشتغل. عشان بعض الشباب، انا بتكلم عشان الشباب خاصه، ممكن يتعب، فتقول له اوعى تتعب، مش مسموح لك تشيل ايديك، انت مش مسموح لك، خليهم يقولوا ويطعنوا ويتكلموا، انما انت ايه يا اسامه؟ خليك شغال، مالكش دعوه بحد. الرد يكون بالعمل مش بالكلام يا جماعه، الرد يكون بالعمل، شغلك شغلك يظهر جهدك، اشتغل واجتهد، لان احنا يا جماعه هنسال عن المكان ده يوم القيامه، والله هنسال كلنا بلا استثناء هنسأل عن المكان ده يوم القيامة. فأنا عايز أصحاب الألسن الله يبارك فيكم، اتقوا الله فينا ودعوا من يعمل يعمل، وتعالوا شاركونا العمل بدلا من الكلام، فهذا وقت العمل مش وقت الكلام. يعني الأمة ضاعت بسبب الكلام، الأندلس ضاعت بفتوى، بلاد ضاعت بكلمة. احنا عايزين نشتغل ونشتغل ونشتغل بإخلاص عشان ربنا يرضى عننا. فقال له ضاقت، قال إذا انتظر الفرج. بعدها ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. سليمان واقف لهم كده عليه السلام على العصا بتاعته، نبي ملك عليه السلام، خيل واقف لهم كده بالعصر وهم ليلهم نهار شغالين بيشيلوا حجارة ويحفروا الأرض ويبنوا قلاع وحصون، وهو مات وواقف على العصر، واقف ميت على العصا كده، وهم رايحين جايين في العذاب ده في الشغل التعب ده، لغاية ما الأرض بدأت تأكل في العصا بتاع سليمان. لما وصل إليه السوسة يعني وصلت للوسط العصاية حصل له إيه؟ انكسرت راح واقع، عرف أنه كان ميت. قال لو كنا نعرف الغيب فكنا ارتحنا يومين ثلاثة، بقالنا كام يوم في العذاب ده. سبحان الله. يبقى الجن لا تعلم الغيب، إذا لا يعلم الغيب إلا من؟ الله. الله سبحانه. هذا فيما يتعلق بقضايا الغيب، أن الله يكشف لبعض أنبيائه بعض الغيب من باب إثبات نبوتهم وصدقهم، وهذا لا يكون إلا لنبي أو لرسول. تنبيه. قال الحافظ رحمه الله: لا يعرف اسم المقبورين ولا أحدهم، والظاهر أن ذلك كان من عن عمد من الرواة لقصد الستر عليهما، وهو عمل مستحسن، وينبغي ألا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به. يعني مثلا حكيت لك حكاية فلان، يعني في واحد في البلد هنا حصل معه كذا كذا، مين؟ ما تقولش مين، اتقي الله، قول له استره، ما تقولش اسمه، إنما زي لا مين ايه ها ها، ونقعد نتلصص وعايزين نعرف الأخبار كلها. المسلم يعملش كده، إن عرف إن بعض الأشخاص في منقصة معينة ما يسألش عن اسمه ولا عن رسمه ولا هو فين، خلاص يقول اللي بيتكلم اتقي الله واستر على أخيك ولا تذكر اسمه وخلاص. وما حكاه القرطبي في التذكرة وضعفه عن بعضهم أن أحدهما سعد بن معاذ فهو قول باطل لا ينبغي ذكره إلا مقرورا ببيانه. وذن سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن. ومما يدل على بطلانه الحكاية المذكورة أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر دفن سعد بن معاذ كما ثبت في الحديث الصحيح. وأما قصة المقبورين ففي حديث أبي أمامة عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: من دفن اليوم؟ فدل على أنه ما يعرفهم، وهذه النبي حضر دفن سعد بن معاذ. فكلام القرطبي في التذكرة كلام باطل مرفوض، فدل على أنه لم يحضرهما. وإنما يقول الشارح: ذكرت ذلك ذبا عن هذا السيد الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيدا، وقال لأصحابه قوموا إلى سيدكم، وقال إن حكمه قد وافق حكم الله عز وجل، وقال إن عرش الرحمن اهتز لموته، إلى غير ذلك من مناقب الجليلة، خشية أن يغتر ناقص العلم بما ذكر القرطبي رحمه الله. تنبيه آخر: اختلف في المقبورين، فقيل كان كافرين، وبه جزم أبو موسى المديني، وقال الحافظ والظاهر من مجموع طرقه أنهما كان مسلمين، ففي رواية ابن ماجة مر بقبرين جديدين، فانتفى كونهما في الجاهلية. وفي حديث أبي أمامة عن أحمد أنه صلى الله عليه وسلم مر بالبقيع فقال: من دفنتم يومها هنا؟ فهذا يدل على أنهما كان مسلمين، لأن البقيع مقبرة المسلمين والخطاب للمسلمين. قال الحافظ رحمه الله: وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم إثبات عذاب القبر، وفيه التحذير من ملابسة البول، ويلتحق به غيره من النجاسات في البدن والثوب، ويستدل به على وجوب إزالة النجاسة خلاف لمن خص الوجوب بوقت إرادة الصلاة. والله أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذا الحديث المبارك، ووصلنا إلى الحديث 17 في باب السواك. باب السواك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى إن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل الحديث ونقف أمام هذا الحديث الطيب. وطبعا نتكلم عن السواك، أنا عايز إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله تعالى يكون كل واحد مع السواك بتاعه. يا جماعة السواك ماشي، عشان أسألك فين السواك بتاعك وانت حر بقى. خلاص يا أسامة معاك السواك؟ بارك الله فيك. سواك سري ده ولا إيه؟ ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا أسامة. فإن شاء الله تعالى الدرس القادم عذاب السواك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.